قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد وأرجو بحبي لهم زلفة إلى الله عند النشور غدا وأرجو بحبي لهم زلفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان. ما زالت هذه السلسلة موصولة، وما زلنا نعيش هذه الليالي المباركة في صحبة الآل مع روائع الآل، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز العويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أبا محمد.
بارك الله فيكم.
اليوم الذي قطعنا به كأنه حول.
أهلا بك.
الله يسلمك.
إذن نعود إلى الآل مع روائع الآل، وقلتم إننا سنعيش مع بحث موضوعي عن الكرم والشجاعة وعن العلم وعن غيرها من مناقب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك أبا محمد، وأحيي الإخوة القائمين على هذه القناة الطيبة، وأحيي جميع من يتابعني من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. أشكر لكم حسن المتابعة والتعقيب فيما هو في مقام التعقيب. وكما ذكرنا، نحن مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نغرف من بحر لا يمكن أن يدرك آخره إن وقفنا عند أوله. وما بقي من اللقاء كما تعلم إلا حلقتان. بالود أن نتكلم في هذه الأمسية عن جوانب مختلفة من الخصال والصفات والمواقف الحسنة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نفرد لقاء الغد مع نساء من بيت النبوة.
نعم.
طبعا ما خلا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، لأن تكلمنا عنهن في أول لقاءين. ولا شك أن الوقوف مع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللقاءات الموضوعية، أو في هذا اللقاء ذي المحاور الموضوعية، يعني أن نأخذ جوانب معينة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن كل واحد منهم ما ترك بابا من أبواب الخير التي نحن بصددها إلا وضرب فيه بسهم وافر. فلو جئت عند علي رضي الله عنه مثلا، إن جئنا نتكلم عن الشجاعة فهو أسها، وإن جئت تتكلم عن العلم فهو أساسها، وإن جئت تتكلم عن الكرم فهو رئيسها. من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. وهكذا إن قلت في حق العباسي وابنه عبد الله رضي الله عنهما، أو إن جئت تتكلم عن جعفر وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وهكذا سائر بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن في هذا اللقاء نحاول قدر المستطاع أن نأخذ بعض المواقف الموجزة عنهم في محاولة أن نقتبس منها الدروس والعبر. دائما نقول لسنا حكواتية كما يقال، ولسنا ممن يعرض التاريخ من أساطير الأولين أو روايات تحكى فتنسى، إنما نحكي كل قصة وإن كانت ناطقة بما فيها، إلا أن فيها من الدروس والعبر والعظات ما ينبغي أن يؤدب الإنسان بها نفسه. يا أستاذ الكريم، أنت تعرف أن كثيرا من الناس قد يفقدون آباء مربين، وقد يبتلى بأب أصلا غير مسلم كما هو الحاصل عند البعض، وأحيانا قد يكون الأب أبا صالحا في نفسه، لكنه لا يملك من آلة التربية والتعليم، ولا يدرك شيئا من آثار أهل العلم، وليست له معرفة بعلوم الشريعة التي يمكن للولد أو للأبناء عموما أن يأخذوا منها. فتجد أن هذا الولد ابنا كان أو بنتا يربي نفسه على آثار السلف، من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو إمامهم، ثم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم التابعين، فتجد نفسه مروضة بأخلاق قد لا تكون مكتسبة من أبوين صالحين في أنفسهما،
نعمة
التربية، وإنما في قراءة في كتب السلف. ولذلك أخاطب نفسي وأخاطبك أبا محمد وأخاطب جميع من يسمع من الإخوة والأخوات، إخواني أخواتي، لو أن كتابا واحدا من كتب أهل العلم كسير إعلام النبلاء مثلا، لو أن كل واحد منكم قرأ هذا الكتاب وجمع ما فيه من الآثار الواردة أو من القصص الثابتة عن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم، لا سيما ونحن نتكلم اليوم عن آل البيت، وحرصت على أن تعمل هذه الآثار أو الحكم والمواعظ في نفسك، وأن تكون سلوكا تسلكه في حياتك، فستجد نفسك مروضا على خلق حسن يغبطك عليه القريب والبعيد. لكن الإنسان يا أخي الكريم إذا نشأ في بيئة غير صالحة أو نشأ في بيئة صالحة في نفسها، لا يمكن له أن يأخذ منها محاسن الأخلاق ولا كريم الأفعال، ثم ليست له قراءة في سير الأنبياء والمرسلين ولا آثار الصحابة والتابعين، كيف يستطيع أن يروض نفسه؟ تجده آفة في مجتمعه، إن لم يكن فاسدا في نفسه فهو فاسد مفسد، نسأل الله الإعانة والتيسير.
نعم، إذن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال
فلاحوا.
نعم. إذن نعيش مع كرم آل البيت.
طيب. نحن إذا تكلمنا عن كرم آل البيت أو إذا تكلمنا عن صفة الكرم عموما، فنحن نتكلم عن صفة تحمل معنى بذل الندى أو بذل الندى وكف الأذى.
نعم.
ولو أخذنا المقام الأول بذل الندى على أن نرجع كف الأذى بعد قليل، إذا تكلمنا عن أن يكون الإنسان كريما نديا سمحا معطاء، يده سحاء ليس فيها إقتار ولا إمساك، هذه هي صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ألم يقل الله عز وجل في حق إبراهيم عليه السلام حكاية عن السجينين إنا نراك من المحسنين؟ لما قالوا في إبراهيم عليه السلام إنا نراك من المحسنين؟ لأنه عليه الصلاة والسلام
إبراهيم كان يوسف؟
عن يوسف عليه يوسف السلام عفوا عن يوسف، لأنه كان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع أحد السجناء.
نعم.
وأما إبراهيم عليه السلام فإن الله أثنى على كرمه في بلاغة قرآنية لا يمكن أن توجد عند أهل البلاغة والفصاحة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون؟ فهم غير معروفين له، وعادة الناس عامة الناس أنهم لا يكرمون إلا من كانوا يعرفون. أما إذا كان رجلا من المجهولين المنكرين فتجد أن الإنسان يتوجس منه خيفة، وإن أكرمه فإنما يكرمه على استحياء بسيف الحياء كما يقال، هل عند العامة. قال سلام قوم منكرون، إلا أنهم مع كونهم منكرين بالنسبة له فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ، والروغان هو سرعة الحركة وخفيتها، فهي لم تكن حركة سريعة فقط وإنما كانت حركة سريعة خفية. فراغ إلى أهله فجاء، ما الذي جاء به؟ زبدة وتمر ولا ماء زيت؟ وكله خير وبركة وكله من نعمة الله، وإنما جاء بعجل، وليس عجلا فقط وإنما كان عجلا سمينا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خشي إن نقلهم إلى مكان آخر أن يستحيوا أو يتحرجوا من هذا القيام فقربه إليهم، لذلك قالوا من علامة الكرم أن يقدم المضيف الضيف يقدم المضيف الطعام إلى ضيفه في مكانه في نفس المكان. والعادة محكمة كما تعرف، تختلف العادات باختلاف الزمان والمكان، فقربه إليهم ثم استخدم معهم خطابا لطيفا رقيقا، ألا تأكلون؟ وألا كما تعرف وأنت من أهل اللغة أنه حرف استفتاح، حرف استفتاح يفيد اللطف في النداء، مثل ما نقول إحنا اليوم بالتليفون ألو، وألو مأخوذة كما يقولون من ألا، ومنها قوله تعالى ألا يسجدوا في قراءة ألا يسجدوا.
نعم.
عموما هذا إبراهيم عليه السلام. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه ما قال لا قط في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم.
نعم.
فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان غاية في الكرم. آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءوا بصفة الكرم إنما أخذوها من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم أخذوها من كبار الصحابة الذين عرفوا بصفة الكرم. تعال معي على سبيل المثال إلى علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه لما كان أميرا على الكوفة كان يستطيع أن يجمع من الدنيا ما شاء، لكنه تربى في حجر الزاهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي زهد في الدنيا ورغب عنها، فكان رضي الله عنه يخطب وثوبه مرقوع. لو جئت على سبيل المثال إلى ذريته، لو جئت إلى الحسن، قال ابن كثير رحمه الله: وقاسم الحسن الله ماله 3 مرات وخرج من ماله مرتين. هذا عند ابن كثير في البداية والنهاية. قاسم الحسن الله ماله 3 مرات وخرج من ماله مرتين. يعني عنده، يقول هذا حتى في وجود أصلا موجود هذا في البداية والنهاية في الأثر الذي ذكره ابن كثير، أن الحسن كان لما قاسم الله ماله كان يتصدق بخف ويمسك أخرى، ويتصدق بنعل ويمسك أخرى. من كان يتصدق بخف ويمسك أخرى، أو يتصدق بنعل ويمسك أخرى، فهذا من باب أولى في سائر الأموال من أراض وعقار ونحوها. بل إنه رضي الله عنه لقي بعض أصحابه وهم يريدون الحج، فأعطى كل واحد منهم 400 درهم قدر نفقته في الذهاب والإياب، وقال: جئتمونا في وقت ضائقة. وهم لم يسألوه، فقالوا له عن غنى: نحن أغنياء، نحن موسرون. قال: إنما هو شيء نبذله لكم ولغيركم. يعني أنا رجل تأدبت بصفة الكرم، هي ليست صدقة عشان تقولون هي في حق الفقير أو نحن أغنياء ونحن فقير، لأن الكرم يا أستاذ الكريم ليس في حق الفقراء، الكرم في حق الفقراء والأغنياء. قيل لرجل كريم: ليس في الإسراف خير. قالوا له: ليس في الإسراف خير. فقال: ليس في الخير إسراف.
بالطبع.
طيب.
ليس في الكرم إسراف.
هم قالوا له: ليس في الإسراف خير. يعني الإنسان المسرف هذا إنسان لم يفعل خيرا فعل شرا. فهو قال لهم: لا، ليس في الخير إسراف، هذا الإنسان الذي يبذل مالا من غير أن يعده هذا لا يعتبر مسرفا. لأنه بدل.
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في كل باب إلا في باب كان فيه خير لعامة المسلمين ولخاصة.
الحسين أيضا رضي الله عنه وأرضاه كان كأبيه وكأخيه اللذين أخذ صفة الكرم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان كما حكى ابن كثير رحمه الله تعالى عنه أنه كان لا يمسك المال بل كان يكثر من التصدق عنه. بل لو جئت إلى, 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 لو جئت إلى عبيد الله بن عباس، وهذا الرجل أو قبل عبيد الله بن عباس، خلنا أخذ الأكبر، جعفر. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. جعفر الطيار. يقول أبو هريرة، وهذا الأثر ذكره الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء، يغيب عني الآن من رواه، لكن ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما ركب المطايا ولا انتعل أكرم من جعفر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا يقصد أبو هريرة كما ذكر الذهبي وحشى ذلك وعلق عليه، يقصد في حق صحابة المشاهير، خلفاء المشاهير، وإلا فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي صفاتهم في الكرم مشهورة جدا. فكون جعفر يثنى عليه من قبل أبي هريرة رضي الله عنه هو يعرف كرمه، مع كون أبي هريرة متأخرا إسلامه، هذا يدل على شهرته. ولذلك كان جعفر يدعى، أو كان جعفر يدعى في الجاهلية بأبي المساكين، لأنه كان يطوف على المساكين ويطعمهم ويسقيهم. أقول لك، عبيد الله بن عباس وهو أخو عبد الله بن عباس، عبيد الله بن عباس كان أيضا له في الكرم مواقف كثيرة جدا. دعني أذكر موقفا واحدا فقط. في يوم من الأيام كان جالسا في بيته، أو عفوا في بستانه، فجاءه رجل فقال لي عبيد الله بن عباس: إن لي عليك يدا، يعني أنا مسوي لك فضل. يقول فنظر فيه في أعلاه في أسفله، طالع تلفت بيتثبت، ما عرف الرجل، ما ذكر الرجل. قال: وما يدك علي؟ إيش المعروف اللي أنت مسوي علي؟ قال: بينا كنت تسقي من ماء زمزم وحولك عبيدك، إذا بالشمس تصهرك، تحرقك الشمس، فقمت وغطيت حر الشمس عليك. أنت كنت جالس وأنت تشرب ماء زمزم، فغطيت حر الشمس عنك بعباءتي. يعني أنت جايني الآن بعد سنين يمكن وأنا ما أذكر شيء من هذا، وعاد هذا فضل، عاد هذا جميل الآن تبحث عنه. وهذا الرجل كأنه يختبر كرم عبيد الله بن عباس، وكما قلت لك هو يعتبر من ممن يشتهر في الكرم حتى في التاريخ. فقال له عبيد الله بن عباس: تذكرت لكأني أرى الموقف حاضرا يا غلام، ما عندك؟ قال: 400 دينار. دينار وليس درهم، 400 دينار. قال: أعطيها كلها له، وأعطاه 400 دينار ومشي. أخوه عبد الله بن عباس، أنت تعرف الموقف الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، وبين كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على دابته ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه على راحلته على راحلتهما، وهما يخترقان طرقات المدينة والناس يرمقونهم بأبصارهم ما بين واقف على 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 دفتي الطريق وبين ناظر إليهم من أسطح المنازل ومن البيوت، ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصيحون: جاء الرسول، جاء الرسول، اللهم صل وسلم عليه. ولم يتمالك بعض الناس أنفسهم، فلم يصبروا مع الصابرين، ولم ينتظروا مع المنتظرين، ولم يقفوا مع الواقفين، وإنما اقتحموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل يأخذ بخطام راحلته، كل يقول: عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله، لا يمكن لي أن أبيت بغير وجودك عندي، كل ما تريده موجود عندي في البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة، هي تنطلق بأمر الله، هي تنطلق بأمر الله وستقف بأمر الله. فوقفت عند أخوال أبيه، عند بني النجار، عند أبي أيوب خالد بن زيد بن بني النجار من الأنصار رضي الله عنه. ولعلك تعرف أن بني النجار سموا بذلك نسبة إلى جدهم، وإنما هو لقب له أخذه لأنه نجر رجلا فقتله، والنجر هو جمع اليد والضرب به، ومنه سمي النجار نجارا لأنه يجمع يده عند النشر بالمنشار. فقال: دعوها فإنها مأمورة. فوقفت عند أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وأكرم النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث في الطابق السفلي، فعز على أبي أيوب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت وأن يكون هو فوق رسول الله، يرى أن هذا ليس من الأدب. فقال: يا رسول الله، لو صعدت وكنا نحن في الأسفل. قال: لا، فإن هذا أرفق بي وبالناس. حتى في موضوع الطابق كان يراعي الكرم والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دارت الدنيا دورتها، وعصفت عواصف المحن بأبي أيوب رضي الله عنه. وفي أيام خلافة علي رضي الله عنه، وبين كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أميرا على البصرة من قبل الخليفة علي، إذ جاءه أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري يطرق بابه، فقال أبو أيوب: قال: جئتك في حاجة. قال: ما حاجتك؟ قال: علي دين. قال: هي علي كلها، قبل لا يعرف الدين، هي علي كلها، ما عندي مشكلة. ثم قال له قبل أن يقضي له دينه: والله لا، شوف، والله لا أصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعجب من كرم ابن عباس فقط، وإني لا أعجب من حفظه لهذا العهد الذي فعله أبو أيوب رضي الله عنه، لأنه من بيت مبارك، من آل بيت لرسول الله. والله لا أصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. كم دينك؟ قال: 20,000 درهم. قال: هي علي كلها، ادخل. فأدخله البيت فأكرمه، ثم قال له بعد ذلك: خذ، والله لا تدع شيئا في البيت إلا وتأخذه. وهذا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الشاهد يا أستاذ الكريم أن هذه من أنبل الصفات التي عرف بها آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صفة الكرم. وكما صدرت في أول كلامي، لو جئت إلى كل واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت عنده فوجدته كالبحر، بل هو البحر جودا وكرما.
وكيف لا؟
وكيف لا؟
نعم، وقد تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائلا. إذن شيخي، هذا باب من الأبواب، يعني مررنا به صراعا عن كرم آل البيت. أما العلم فربما طال بنا المقام، وربما احتجنا إلى سلاسل من الحلقات. ربما كانت هناك بعد ذلك سلسلة ذهبية كما يقولون في علم أهل البيت، لكن سريعا بإذن الله تعالى.
بإذن الله. طيب دعني قبل العلم أخذ معك يعني نغوص في غمار بحر آخر من بحر آل البيت حتى لا أنساه. العلم أنت تذكرت وأظن كأنك مسجل عندك.
بالطبع.
في شيء أنا أخشى أني أنساه، وهو تحقيق معنى الأخوة والمحبة الإسلامية عند آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر مهم جدا. أن ينظر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام للناس على أنهم إخوان لهم، ولا ينظرون لهم على أنهم أقل منهم شأنا، على أنهم أقل منهم شأنا، بل يرون أن كرم الإنسان إنما يكون بدينه، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود، ولا عربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذا المبدأ كان يحققه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. دعني أذكر لك مثلا على سبيل المثال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ثلاثة لا أستطيع أن أكافئهم، ثلاثة لا أستطيع أن أكافئهم: رجل سقاني على ظمأ،
نعم،
ورجل وسع لي في المجلس. يقول هذين ما أستطيع أنساهم،
تمر علينا جميعا دون أن ننتبه،
يعني وأنت عشان وتنسى. رجل وسع لي في المجلس، ترى التوسيع في المجلس هذا من أنبل الأخلاق، من أعظم الأشياء التي تحفظ للجميل. أنت معي فاصل؟ خلني أذكر لك قصة معاصرة.
طبعا.
أنا يحدثني رجل وسمى لي الأشخاص، أنا أحتفظ بذكر الأسماء لدواعي
أمني.
لا ماشي دواعي أمنية. هذا الشخص رجل من شيوخ القبائل في العراق، وهو رجل معروف بكرمه ونبله وأسرته الكريمة. دخل في مجلس أحد وجهاء الخليج، فطبعا المجلس كان مكتظا بالناس، فلما دخل المجلس لم يجد له متسعا، وكل من في المجلس يعني على شاكلته، ناس كبار وجهاء وصاحبنا كذلك، وضاق في المجلس إلا في الطرف يعني. وهذا الرجل معروف، شخصية معروفة جدا هذا العراقي. فدخل المجلس فلما رآه رجل وسع قام له يريد أن يجلسه مكانه، واللي قام بعد أنت عارف لابس بيشت وكذا، ورجل هيبة اللي قام مش معروف، هو رجل لو أسميه أيضا معروف جدا من وجهاء الخليج، فقام له فرفض هذا، حلف أنك ما تترك المكان، وهذا يحلف، إنهم جلسوا جميعا. وكما قال الخليل بن أحمد رحمه الله: ما ضاق مكان بمتحابين ولا تسع الدنيا متباغضين. فجلس جميعا. فهذا العراقي يسأل أنا يعني أقول العراقي حتى أعرفه، يسأل هذا الوجيه، قال له: أنت تعرفني؟ قال: لا والله ما أعرفك. قال: طيب شحق تقومني وكذا؟ قال له: ليس من الأدب أن رجل يدخل ويتلفت ويترك. فحفظ حاله، قال له: ما عرفنا. قال: أنا فلان الفلاني. الوجيه الخليجي عرف نفسه، قال: وأنا فلان الفلاني. هذه طبعا في أيام حكم صدام حسين. قال: وأنا فلان الفلاني، وإذا به يعني اسم من كبار العشائر في العراق. قال له: أنت أو أي أحد من معارفك هذا اللي سويته قومتك فقط، جميل ما أنساه طول عمري، مع أن فعل عادي جدا. دارت بالأيام دورتها، هذا الوجيه الخليجي دخل عليه رجل، قال له: يعني عندي ثلاثة من الأقارب دخلوا داخل العراق، هذا بعد طبعا أحداث الخليج، دخلوا داخل العراق والآن هم مسجونون ما ندري عنهم وين. قال: العراق؟ أنا وين أعرف في العراق؟ لكن شوف، إن كان لك أحد يوصل للعراق، في واحد يقال له فلان الفلاني اللي هو الشيخ، قال: هذا فلان الفلاني، إن كان يذكر فقل له فلان الفلاني يسلم عليك وبس. يقول هذا الأخ ومع الوسائط والمعارف وكذا قدرت أدخل داخل، طبعا هو يستطيع يدخل لظروف أيضا ما لا داعي نذكرها. دخل هذا القريب داخل العراق، ودخل في مجلس الضيف العراقي صباحا، الشيخ العراقي هذا شيخ العشيرة، وقام له، وشيوخ عشائر العراق معروفين بنبل وكرم وأشياء يعجز الإنسان عن وصفها، جمعتنا عندي مذكرة فقط في محاسن الأخلاق عند عشائر العراق. فدخل هذا الرجل وعرف نفسه به، قال: أنا فلان الفلاني من طرف. قال: فلان أهلا حياك الله. قال له آمر هذا يقول الساعة 8 الصبح قال له عندي موضوع الفلان الفلاني وما أدري وين مسجونين. قال له طيب. قال الساعة 9 خرج مني على خرج داخل البيت 9 10 11 12 1 2 اللي داخل علي شيخ العشيرة ومعه ولدي والأقارب
ما شاء الله.
يقول وبعدها على طول حط وليمة الغداء قال هذا إكرام لفلان الفلاني على قوم تهلي والناس كما قلت لك يحفظونها.
إذن ما ضاع معروف صنع لوجه الله. بعد الفاصل فاصل لوجه الله والفاصل.
طيب نكمل أثر ابن عباس لأن أثر ابن عباس ما أكمل.
نعم بعد الفاصل نكمل هذا الأثر بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد ويمكنكم أن تتواصلوا معنا من الآن بإذن الله تعالى عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
نعود إلى أثر ابن عباس.
نعم قبل أن نذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه فيما يتعلق وفي القيام من المجلس يقولون اثنان من الكبر رجل نصحك فعددت نصيحته عيبا يعني كان يعيبك ما قبلت النصيحة ورجل وسع لك في المجلس فتربعت.
نعم
فهذا فرق بينه وبين ما ذكر ابن عباس.
طيب يعني أثر ابن عباس بعد اتصال علي حتى نفسح له في المجلس. تفضل يا علي. السلام عليكم أخ علي. السلام عليكم يا علي أفسحنا لك فانصرف. طيب شيخنا تفضل.
رده الله ردا جميلا.
نعم
ابن عباس رضي الله عنهما يقول ثلاث لا أستطيع أن أكافئهم رجل وسع لي في المجلس ورجل سقاني على ظمأ ورجل أكثر من الاختلاف على بابي. قال وأما الرابع هذا أكثر من الاختلاف على بابي يعني دائما يزورني. قال وأما الرابع فهذا والله لا أكافئه أبدا. شوف الرابع أبو محمد يقول رجل كانت له حاجة فبات ليلته يفكر في من يذكرها له فلما طلع الفجر عرض حاجته علي هذا والله لا أستطيع أن أكافئه أبدا.
سبحان الله.
يعني من راعي الفضل الآن ابن عباس يقول طيب رجل وسع لك في المجلس ورجل سقاك على ظمأ ورجل كان يزورك ما فيش مشكلة لكن إنسان له حاجة وأنت سعيت في قضاء حاجتك له تعد ذلك من 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 فضل ذلك الرجل عليك هذا لا يكون إلا عند آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كان على شاكلتهم. ولذلك جاء عند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب العباد إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. بل في صحيح مسلم ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
نأخذ هذا الاتصال أولا من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ سامي.
أهلا بك ومرحبا.
بارك الله فيك ضيفك الكريم.
أهلا وسهلا.
وأشكر إدارة القناة على المجهودات العظيمة اللي تبذلوها.
الله يبارك فيكم أخي تفضل.
لو سمحت عندي طلب أستاذ سامي.
تفضل.
كنت أرجو عمل حلقات موجهة للمصريين عن خطر الشيعة وخطر المد الشيعي والمذهب الاثنى عشر.
نعم.
بمناسبة شهر رمضان الكريم إن شاء الله عاد الله علينا وعليكم.
أبشر أخي الفاضل بإذن الله تعالى. هناك برنامج لفضيلة الشيخ خالد الوصابي مناظرة يومية. هناك أيضا سلسلة من الحلقات في رمضان لفضيلة الشيخ الزغبي عن جرائم الشيعة عبر التاريخ. وأيضا معنا فضيلة الشيخ عدنان العرعور بإذن الله تعالى في رمضان من القلب إلى القلب. وشيخنا أيضا لن يغادرنا في رمضان فهو يجعلنا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه. وسلسلة طويلة من البرامج بإذن الله تعالى إما أن تكون لبيان العقيدة الفاسدة عند هؤلاء أو لبناء العقيدة الصحيحة وعلى ذكر العقيدة الصحيحة. فسيكون برنامج فضيلة الدكتور عائض القرني على شاشتنا هو العقيدة الصحيحة في رمضان بإذن الله تعالى. عادل السلام عليكم.
يا عليكم السلام يا أخوي. مساكم بالخير.
اهلا بك ومرحبا اخواني. ارفعوا الصوت قليلا تفضل.
كل عام وانت بخير حبيبي. كل عام وانت بخير.
وانت طيب.
وكل سنه وانت طيب ان شاء الله. وشهر مبارك علينا وعليك ابوي.
الله يبارك فيكم اخي الفضل.
وبارك للشيخ الشيخ عبد العزيز العويد.
حياك الله. اهلا وسهلا بارك الله.
كيف الحال يا شيخ؟ طيب ان شاء الله.
الله يحفظك. حياك الله.
الله يحفظك ويطول عمرك ان شاء الله.
عمرك
يجعلك نور وذخر لنا ان شاء الله باذن الله يا رب.
امين. الله يجزاك.
الله يعطيك العافيه.
الله.
بس عندي مداخله بالنسبه للاخوان الشيعة. بالنسبه لهم انه جميع الادله الاحاديث النبويه اللي طلعت فضل آل البيت كانت ترويها عائشه وهم يقذفون في عائشه. يعني يا ريت نبين لهم انه هذا الامر يعني حرام. ام المؤمنين انتم تقذفون. يعني يا ريت انا قاعد ارسل العوام الشيعة المعمنين مضللين ضالين فيهم، لكن معمنين شيعة لازم يكون لنا دعوة لهم هنا او كتيبات نوزعها لهم لكي يفوقوا من الغفلة اللي هم فيها الان.
بارك الله فيكم اخ عادل. تعقب شيخي بارك الله فيك.
اشكر الاخ عادل على هذا. طبعا ليست فقط عن عائشة رضي الله عنها بل عن خيار الصحابة، والذي جاء عائشة جاء أيضا خيار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وهم فقط يحتاجون أولئك الذين يتكلمون في الصحابة يحتاجون فقط إلى تجريد النية وحسن قراءة في الآثار الواردة عن الصحابة والعلاقة الحميمية التي كانت بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليهم. لكن إذا كان الإنسان أصلا يعني قد جعل بينه وبين الصحابة وحبهم برزخا وحجرا محجورا فلا يقبل أي شيء يجيء منهم، لا شك أنه سيورد كل ما يمكن أن يكون من قبيل الأحاديث الموضوعة أو الآثار التي تحتمل احتمالا سيئا وليست هي كذلك، فيوردها على الصحابة رضوان الله عليهم. وتكلمنا في أول لقاء وفي ثاني لقاء أيضا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وما كان الله ليختار لصحبة نبيه إلا من جمعوا دينا حسنا وأدبا جما، وهكذا كانوا رضوان الله عليهم. وصدقت عائشة رضي الله عنها لما نقل إليها أن رجالا يطعنون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قالت إنهما ماتا وأبى الله إلا أن يجري لهم الحسنات وهم في قبريهما.
نعم بارك الله فيكم شيخي. نستكمل بإذن الله تعالى ما كنا بصدده.
نعم.
بعد اتصال خالد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي تفضل.
يعطيكم العافية.
وإياك بارك الله فيك.
كيفك استاذ اسامة؟ ان شاء الله طيب.
الله يبارك فيكم.
الله يرضى عليك. شيخ عبد العزيز مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير. اهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الله ورفع قدرك.
الله يعطيك العافية طول عمرك.
الله
يعطيك. انا عندي بس مشاركة بخصوص كرم أهل البيت، يعني تخص الحسين بن علي بن أبي طالب. فما أدري عن صحتها إذا كان لكم، طبعا أنتوا اطلاعكم أكثر مننا طال عمرك.
استغفر الله. جزاك الله خير.
الله يحفظك. طول عمر أنا سمعت أنه أحد الأعرابيين كان جاء سائلا للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وابتدأ ببيتين. قال استغفر الله. قال اي عفوا بس انا مضيع بيت. اي في بدايته قال معي طال عمرك.
اي معك. اسمع.
اي قال لم يبق لي شيء يباع بدرهم يكفيك شاهد منظري عن مخبري الا بقايا ماء وجه صنته عن ان يباع وقد وجدتك مشتري. فالحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما أعطاه مدله ما يقر به عينه من خلف الباب، نظرا أنه يعني يقول لك أن ما أبغاه يقابلني وجه الوجه خاف أنه السائل يستحي، فأعطاه من خلف الباب. وأيضا رافقها ببيتين وقال له عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري.
نعم.
فيقول عمر أنا قرأت هذا عن الحسين بن علي بن أبي طالب، فهل هذا صحيح طال عمرك؟
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم شيخ خالد.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
شكرا لكم.
الله يبارك فيكم. تفضل.
يعني هذا مما أضفته من علم، هذه فائدة لطيفة وأنا أسأل الله أن تكون صحيحة عن الحسين. لكن مما صح عن كرمه أيضا أن رجلا جاء ب30 ناقة دخل المدينة، فقيل له فسأله هذا الرجل عند من أذهب؟ رجل محتاج ويريد أن يأخذ معه شيء من التمر. فقيل له دونك رجلان، عمرو بن عثمان بن عفان والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فذهب إلى عمرو بن عثمان بن عفان فقال له إن معي نوقا وأريد شيئا من تمر المدينة. قال احملوا له قدر 3 نوق، وأخذ، وهذا يعتبر حمل يعني ما هو بسيط. قال فانطلقت إلى الحسين بن علي فقلت له إني رجل قد جئت ب30 ناقة أريد من تمر المدينة. قال كم معك من النوق؟ قال 30 ناقة. قال خذوه إلى المربد، مكان اللي توضع فيه التمر، خذوه إلى المربد واحملوا معه قدر 30 ناقة من تمر أهل المدينة، وهذا لا شك أنه غاية في كرمه.
نعم علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تخفض صوت التلفزيون.
السلام عليكم الشيخ.
حياك الله.
سؤالي هنا، لماذا لا تحيون ليلة النصف من شعبان بالصلاة والعبادة؟
أكمل. طيب وصل لفضلتك السؤال.
قال لما لا تحيون ليلة النصف من شعبان
بصلاة؟
ما أدري ما
سمعت. يعني ما اختصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سائر الليالي بصلاة، وشيخي أعلم بهذا.
على العموم الصحيح أنه لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان إلا ما جاء في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشركا أو مشاحنا، اللي بينه وبين غير خصومة ولا عداوة. وأما ما جاء بعد ذلك من آثار سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان بصلاة أو قيام أو نحوها فكلها لا تخلو مما قال، وهو محل خلاف بين العلماء. نعم. يعني منهم من يصححها ويحييها ومنهم من يضعف، ولكن الصحيح أنه لا يثبت فيها شيء إلا ما ذكرت من حديث، والله أعلم.
نعم مروى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ.
تفضلي.
بس أدقلكم فيه، يعني قبل قليل اتصلت بقناة الكوثر برنامج أحكام الإسلام للشيخ أسد القصير، فسألت سؤال، قلت لهم لماذا تسمون الخليج العربي بالخليج الفارسي؟ ما فيه شيء. فاتصل يعني سكرت الهاتف، بعدها اتصل باحث إسلامي قال هاي مسوسة من قبل الوهابية وهاي من أهالي الرمادي والفلوجة. فطبعا إدارة قناة الكوثر تعرفني أنا الشيعية، سكرت الهاتف. أنا ما أعرف يعني إذا أتصل بقناة شيعية يقولون عليها مسوسة، لو أتصل بقناة سنية يقولون عليها مسوسة. والله العظيم ما حد يعني راسني، بس انتوا دائما يعني تعاملوني معامله يعني كانه انا مسوسه، والله العظيم ما حد راسني. بس المهم انا سؤالي لماذا يعني سؤالي اريد روايه عن سيدنا علي بن ابي طالب، يعني انه مدح معاويه بن ابو سفيان، وشكرا.
طب إيه دخل الخليج العربي في الخليج الفارسي في سيدنا معاوية؟
أنا ما أدري، لكن على العموم
لكن على كل يعني نعقب على الموضوعين معا.
أنا أعقب عنها هي يعني أنا أعطيها انطباع الشخصي عن أخت مروى، يعني بحكم هذه الاتصالات أنا أرى أنها امرأة تبحث عن الحق، سواء كانت سنية أو شيعية، كل الذي أعرف أنها امرأة باحثة عن الحق وتحب الخير، وهي تكثر من الأسئلة الواردة في التاريخ. لكن أنا لك ناصح يا أخت مروى، وأنا يعلم الله لا أعرفك لكني أحب فيك هذا الحرص على الخير، أتمنى أن تشغلي نفسك فيما ينفعك، يعني اشتغالك بالخير فيما يتعلق بالصلاة والصيام والذكر والعلاقات الحسنة مع الناس وتحقيق التوحيد الصحيح لله سبحانه وتعالى، ولا تشغلي نفسك بخلاف قد طوي في الدار. أنت ما الذي تريدينه؟ تريدين حب آل البيت؟ نحن نشركك في حب آل البيت، لن يعترض عليك أحد في حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تريدين أن تضعفي كل ما جاء من 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 كلام فيما يتعلق بأعداء آل البيت مثلا، أولئك الذين نالوا آل البيت ونصبوا لهم العداوة، فنحن معك أيضا، كل من نصب العداوة لآل البيت نحن براء منه. وأما ما سوى ذلك، إقحام نفسك وأنت امرأة صالحة عفيفة مؤمنة في خلافات قد لا تكون صحيحة واردة في الآثار، أو بعض الخلافات التي وردت بين الصحابة كسؤالك الذي سألتي، لو تسألين الآن هل ثبت عن علي أنه أثنى على معاوية، سأجيبك جوابا من 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 نفسي، يعني من صادق نفسي، أني لا أحفظ أي أثر عن علي في الثناء على معاوية رضي الله عنه. هل هذا سينقص من قدر معاوية رضي الله عنه؟ عندنا نحن أهل السنة فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يغنينا عن علي رضي الله عنه أو أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم في حق معاوية رضي الله عنه. عندنا من الأحاديث الصحيحة ما تبين فضل معاوية رضي الله عنه. ومع هذا قد أوافقك فيما تقولين، وأنا موافق لك في أن عليا ومعاوية رضي الله عنهما لما اختلفا كان الحق مع علي، لكني أنا لم أشغل عمري في الليل وفي النهار أقرأ وأتصل في القنوات وأبحث أسأل عن هذه الخلافات التي جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم. أمر الآخر عفوا فيما يتعلق بتسمية الخليج، أنا أجبت قبل فترة مع بعض الإخوة لما سألوني عن هل هذا الخليج هو خليج عربي ولا خليج فارسي، قلت لهم المسألة تكاد تكون مسألة جغرافية أكثر من كونها مسألة سياسية، لكننا نحن اليوم صار إيراد هذه المسألة مسألة سياسية لها أبعاد سياسية اعتقادية موجودة عند إيران قبل أن تكون موجودة عند العرب، لأن العرب أصلا الخليج العربي لم يطرحوا هذه المسألة ولم يثيروها، لكن لما صار هناك مد إيراني وتهديدات لأمن الخليج العربي صاروا يطرحون مسألة الخليج خليج الفارسي أو الخليج العربي. أنا أخاطب الآن من يسمع من إيران، ولا أظن أن أحد يسمع، لكن تريدون أن تسموا هذا الخليج الفارسي في مناهجكم في مقرراتكم في طيرانكم سموه، لكن هذا الخليج يبقى تسميته القديمة الموجودة خليج العربي، بل في المصادر التاريخية القديمة خليج البصرة، وقد يوجد في بعض المصادر القديمة أنهم سموا هذا الخليج بالخليج الفارسي لأنهم قديما ما كانوا ينظرون إلى هذا الخلاف، تماما مثل ما يسمى اليوم بالبحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط كان يسمى ببحر الروم، يسمى ببحر الروم في الجهة الشرقية جهة تركيا لأن الروم كانوا يسكنونها، وفي نفس الوقت يسمى ببحر الفرنجة في جهة إيطاليا وفرنسا والدول المطلة عليه، وفي نفس الوقت يسمى ببحر الشام في دول الشام المطلة عليه، وفي نفس الوقت يسمى ببحر الإسكندرية بالنسبة للإسكندرية التي تطل عليه. أنا رأيي أن لا تشغلي نفسك بهذا الأمر، لا خليج عربي ولا خليج فارسي ولا خلاف بين علي ومعاوية،
لكن ها هنا شيخي حتى لو طرحنا نقطة نلتقي عندها، هل تقبل إيران أن نسمي هذا الخليج لا نسميه العربي ولا الفارسي ونسميه الخليج الإسلامي وذلك يجمعنا جميعا؟ هل يقبلوا هذا السؤال؟
القضية لها بعد سياسي، وإيران تصر مرة أخرى على أن تخترق الخليج العربي عبر تهديداتها المتعددة على الإمارات تارة، على البحرين تارة، وعلى الكويت تارة، وعلى السعودية تارة، وعلى دول الخليج كلها. الأثر الإيراني في دول الخليج منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، والقضية ليست بتسمية الخليج العربي هل هو خليج عربي ولا خليج فارسي.
نعم، إذن شيخي ما بقي من وقت في هذا اللقاء الطيب، نعود لنعيش مع الآل، مع روائع الآل.
طيب، من الآثار الواردة التي تبين العمق المحبة والأخوة في الله الموجودة عند آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محمد الباقر رضي الله عنه.
نعم،
محمد الباقر طبعا سمي بالباقري لتبقره في العلم، لتبحره في العلم. هذا الرجل سأل إخوانه مرة سؤالا، وقبل أن أورد سؤاله وجوابه أسألك أنت يا محمد، لو أنت جالس الآن مع بعض أصحابك وواحد من اللي جالسين حط إيده في جيبك، شنو ردة الفعل عندك؟
يعني لا أتخيل شيخنا، لكن ليضع يده حيث ما شاء فجيبي فاضي ليس فيه شيء.
ما ظنش. طيب، سأل محمد الباقر أصحابه، لو وضع أحد يده في جيبكم، فقالوا نضع أيدينا على يده، يعني هذا التصرف، أو على الأقل واحد يعني هذا صاحبي يحط يده داخل جيبي يطلع المحفظة اللي فيها، فقالوا نمسك بيده. فقال محمد الباقر لستم له بإخوان، لا تكونوا إخوانا حتى تعدوا جيوبكم واحدة. هو يقصد أن تذوب الشخصيتان في 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 شخصية واحدة حتى تكونان أو حتى تكونا جسدان أو جسدين في روح واحدة.
هذا ما كرروه كثيرا، يعني لا تكون الأخوة صادقة حتى يسألك أخوك فيقول هيا بنا لنذهب فلا تقول له إلى أين. نعم، يعني تسلم نفسك هكذا. نعم، لكن يعني هذا الذي يقوله واحد من أئمتنا وسادتنا هو محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، إنما يبين لنا أن الأخوة تكون صادقة بأن أكون يعني آمن من إلى جانبي أو أخي، وأعلم أنه حتى إذا وضع يده في جيبي فهو أمين عليه.
نعم. طبعا هو لا يظن بأن هذا الأخ سيسرق، وإلا فليس بأخ، هذا سارق. موسى الكاظم رضي الله عنه عنده فلسفة أخرى للأخوة، له فلسفة للمحتاج وفلسفة للمعتدي. كان معروفا بصاحب الصرة، بل كانت صرته مشهورة. ماذا كان يصنع بهذه الصرة؟ هذه الصرة لها صورتان. الصورة الأولى كانت صرة بألف درهم.
نعم.
ألف درهم هذه لمن تبذل؟ إذا بلغه أن رجلا أساء في حقه أرسل له ألف درهم يكرمه.
نعم.
حتى يكتم عنه. لذلك إذا أردت أن تحرج رجلا تكرمه. وأما الصرة الأخرى فكانت من 200 إلى 300 درهم. لمن كانت هذه الصرة؟ كانت لكل رجل محتاج، كان يرسلها تنتقل في المدينة من مكان إلى آخر. وهذا كما قلت لك غاية في الكرم أولا، ثم غاية في تحقيق الأخوة ثانيا.
إذن هذا هو حال آل البيت، وعلينا أن نتعلم من آل البيت هذه المناقب. في الغد إن شاء الله نعيش ليلة نتعلم فيها أو تتعلم فيها أخواتنا من نساء بيت النبوة بإذن الله تعالى.
بإذن الله. وما بقي، أنا كنت أريد أتكلم عن الشجاعة والعلم، لكن عاد ما في الوقت متسع، وإن شاء الله يجدونه في تراث آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. غدا نختم لقاءاتنا مع نساء من بيت النبوة، ونسأل الله الإعانة والتيسير.
بارك الله فيكم شيخ، شكر الله لكم. شكر الله لكم إخواني في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أرجو بحبي لم زلفة إلى الله عند النشور غدا، ولا سيما من تباهت بهم ذر المجد والفضل لن يجحدا. علي وفاطم والحسنا، ومن مثلهم في الورى سؤددا. هم القوم مثل نجوم الدجى لمن تاه في مهمها في الردى. أردت إلى الله من كل من أساء لهم فافترى واعتدى. أردت إلى الله من كل من أساء لهم فافترى واعتدى. أساء الغلاة وضل الجفاة، فكل عن الحق قد أبعدا.